وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. وكان من ظني أنني سأبدأ من اليوم تتمة شرح كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد شرحت 14 مجلسا في هذا المسجد منذ سنوات، فرأيت أن أكمل هذا الشرح، ولكن نظرا للحملة المحتلية المتراكمة على العراق والتي مضى عليها أسبوع، فقد رأيت أن أتحدث اليوم حديثا آخر على أن أستأنف إن شاء الله عز وجل الكلام في شرح كتاب العلم من خلال ذلك في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة، روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. زاد في حديث أبي هريرة قال: فطوبى للغرباء. وزاد في حديث ابن عمر: وإن الإيمان لا يفرز إلى المدينة كما تفرز الحية إلى بيتها. غرفة الإسلام التي نعيشها الآن لا بد للمستضعفين إذا أرادوا النصر حقا أن ينظروا إلى سلفهم الأوائل وكيف عزوا ويحذوا حذوهم. والغرفة أيها الإخوة على نوعين، نوع عام ونوع خاص، أو نوع أوسع ونوع أضيق. النوع الأول من أنواع الغربة هي غربة الإسلام بين أهل الأديان، والغربة الثانية أو النوع الثاني من الغربة هو غربة أهل السنة بين أهل البدع والضلالات، ونحن نعيش الغربتين جميعا، نعيش غربة الإسلام بين أهل الأديان، ونعيش أيضا غربة أهل السنة بين أهل البدع والضلالات، بحيث أن كثيرا من الأحكام الجزئية صارت غريبة بسبب فساد أهل الزمان. وقد نورق الآن مرصدها أن أما جاءت المسجد هنا يعني منذ أيام وبتسأل عني، تقول: من هو فلان؟ لماذا؟ فقالت: لأنه أنسى ابنتي اللي هي في كلية الصيدلة أن التعليم حرام، فالبنت مصرة على عدم استكمال تعليمها، ويعني أقنعت أختها في الخامسة الابتدائية أيضا أن تترك التعليم. فهي تريد أن تعرف من يعني هذا الإنسان الذي أفتى هذه الفتوى، والأخ كاتب الورقة أو الأخت كاتبة الورقة يريد أن يعرف هل أنا فعلا أفتيت بهذا أم لا. أيها الإخوة، أعوذ بالله عز وجل أن أكون كأبي حسن. تعرفون أبا حسن؟ لا يعرف منكم أحد طبعا. أبو حسن هذا هو الضبط. فإنهم زعموا أن أرنبا كان بيده ثمرات فاكهة، فقطفها الديك فأكلها، فأصر الأرنب أن يذهب مع فصله إلى قاضي القضاة. قاضي القضاة وهو أبو حسن بالضبط. فانطلق جميعا حتى وصل إلى بيت الضبط، فنادته الأرنب: يا أبا حسن. فقال: سميعا دعوتما. فقال: جئتك أنا وهذا نختصم إليه. قال: في بيته يؤتى الحسن. فصادت الأرمل، كان بيدي ثمرة فقال لها الطفل حلوه فكليها، قالت فخطفها مني هذا فاكلها، قال ما يبغي الا الخير، قالت فلطمتك، قال بحقك اخذت، قالت فلطمنت، قال حر القصر، قالت فاقض بيننا، قال قد قضيت. أبو حد هذا لا يغضب أحدا أبدا، أبو حد لا يغضب أحدا أبدا، ولا بد أن يكون الحق مرا، لا سيما إذا كان في وسط تسوده الأعراض الجاهلة التي لم يحكمها الإسلام منذ سنين. أنا أتلقى في اليوم الواحد أكثر من 150 مكالمة، منها 110 أو 120 من القاهرة وحدها، والفتاوى متعددة ومتشددة، وأنا لا أدري ما الذي قالته لي هذه الفتاة، ولا أعرف طبعا عينها، والمفتي إنما هو أثير السؤال. أيا كان السؤال، يعني لو رجل أعطاني معطيات ما حتى لو كانت خاطئة في واقع الأمر، فأنا لا أعطي الفتوى إلا على مقتضى السؤال، فلا أدري ما الذي قالته لي عن ظروفها وعن حياتها حتى أفتيتها، إن كانت حفظت عني هذه الفتوى أفتيتها بذلك. لكن الذي أعتقد وأشيعه وأجهر به ولا أغيره لأرضي أحدا ولا أجبر أحدا على أن يتبنى فتواي، لكنني لا أغيرها، أنه لا يجوز للبنت أن تدخل مدرسة مختلطة ولا جامعة مختلطة، فهذا حرام، ولست أنا متفردا يعني بهذه الفتوى، بل سائر العلماء على هذه الفتوى. هذا نوع من أنواع الغربة، أن تجد الشيء البدهي الذي كان في ديار المسلمين بدهيا صار في غاية الغرارة، ويرمى أهله بالشذوذ وبالانحراف. أيها الإخوة، الصحابة الأوائل الذين هاجروا في سبيل الله عز وجل وتركوا ديارهم وتركوا أموالهم لله تبارك وتعالى، هم الذين نصرهم الله عز وجل، بل إن الله عز وجل حرم على المهاجرين كما في حديث العلاء بن حرمي في البخاري وغيره، حرم عليهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يمكثوا في مكة بعد النسك إلا 3 أيام فقط، وبعدها يحرم على الذي هاجر على المهاجرين أن يرجع إلى مكة، أن يمكث في مكة فوق 3 أيام، فضلا عن أن يرجع إليها ساجنا. لكن بلغ من الأمر أن الشيء الذي فعلته لله لا يحل لك أن ترجع فيه مطلقا، فإنه يوم خرجوا من مكة إلى المدينة مهاجرين إلى الله عز وجل، حرم عليهم أن يرجعوا إلى مكة مرة أخرى، لأنهم يوم تركوها لله تبارك وتعالى. وقد رأيت أن أسرد عليكم اليوم حديثا ماتعا رائعا رواه الإمام أحمد وأبو نعيم في كتاب الدلائل وفي كتاب الحلية من حديث إبراهيم بن سعد، ورواه أيضا البيهقي في كتاب دلائل النبوة من حديث يونس ابن بكير، ورواه إسحاق طهاوي ومن طريقه أبو نعيم في كتاب دلائل النبوة من طريق جرير بن حازم، ورواه أيضا الطبراني في الكبير، ولكن سياق الطبراني مختصر ليس طويلا كسياق الثلاثة الذين ذكرتهم. الطبراني يرويه من حديث زياد ابن عبد الله البكالي وعبد الرحمن بن بشير، هؤلاء الخمسة يروون هذا الحديث من طريق محمد ابن إسحاق ابن يسار، ومحمد ابن إسحاق بن يسار هذا هو صاحب السيرة، وقد روى هذا الحديث بطوله في سيرته. قال حدثنا الزهري عن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام المخزومي عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: لما نزلنا بأرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشية، أمنا على ديننا وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين، وأن يبدوا للنجاشي هدايا مما يستصرف من متاع مكة. وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه الألم، فجمعوا له ألما كثيرا ولم يتركوا من بصارقته بالطريق إلا أهدوا له هدية. ثم بعثوا بذلك مع عبد الله بن أبي ربيعة ابن المغيرة المخزومي وعمر بن العاص بن وائل السهمي، وأمروا هما أمرهم وقالوا لهما: ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيه، ثم قدموا للنجاشي هدايا، ثم سلوه أن يسلمكم إليكم قبل أن يكلمكم. قالت: فخرج فقدم على النجاشي ونحن عنده بخير دار وعند خير جار، فلم يبق من بصارقته بطريق إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي. ثم قال لكل بطريق منهم: إنه قد طبأ إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم لتردهم إليه، فإذا كلمنا الملك فيهم فتشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم، فإن قولهم أعلى بهم علما وأعلم بما عابوا عليه. فقالوا لهم لهما نعم. ثم إنهما قربا هداياهم إلى النجاشي فقبل منهما، ثم كلماه فقال له: أيها الملك، إنه قد طبأ إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينه، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهم. فقالت بصارقته حوله: صدقوا أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم، فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. قالت: فغضب النجاشي ثم قال: لا خيم الله، إذا لا أسلمهم إليهما ولا أكاد قوما جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم ما يقول هذا في أمرهم، فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحكمت جوارهم ما جاوروني. قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدعاهم، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما جاءوا
وقد دعا النجاشي أساتذته فنشروا مصاحفهم حوله، سأله فقال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ قال: فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب، فقال له: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيق الجمار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نحن وآباؤنا نعبد من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قال: فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من القبائل، فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك ورجفنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. فقال النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت فقال له جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فاقرأه علي. فقرأ عليه صدرا من كافها يا عين صاد. قالت: فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته، وبكت أساخفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكات واحدة، انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا ولا أجاب. قالت أم سلمة: فلما خرج من عنده قال عمرو بن العاص: والله لأنبئنه غدا عيبهم عنده ثم أستأصل به خضرانهم. قالت فقال له عبد الله بن أبي ربيعة: وكان أثقى الرجلين فينا، لا تفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. قال: والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد. قالت ثم غدا عليه الغد فقال له: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه. قالت فأرسل إليهم يسألهم عنه. قالت ولم ينزل بنا مثلها. فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض: ما تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول والله فيه ما قال الله وما جاء به نبينا، كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما دخلوا عليه قال له: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال له جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاء به نبينا، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قال فضرب النجاشي يده إلى الأرض فأخذ منها عودا، ثم قال: ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود؟ فتناخرت فطارقته حوله حين قال ما قال، فقال: وإن نخرتم والله اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي. والسيوم هم الآمنون بلغة الحبشة. من سبكم غرم، ثم من سبكم غرم، ثم من سبكم غرم، فما أحب أن لي ذقرا ذهبا والذكر بلسان الحبشة هو الجبل، فما أحب أن يكون لي ذكرا ذهبا، وإني آذيت رجلا منكم ردوا عليهما هداياهما، فلا حاجة لنا بها والله، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه. قالت فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به، وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار. قالت فوالله إنا على ذلك إذ نزل به، يعني بالنجاشي، من ينازعه في ملكه. قالت فوالله ما علمنا حزنا قط، كان أشد علينا من حزن حزناه عند ذلك، تخوفا أن يظهر ذلك على النجاشي، فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه. قالت وسار النجاشي وبينهما عرض النيل. قالت فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل يخرج حتى يحضر رفعة القوم ثم يأتينا بالخبر. قالت فقال الزبير بن العوام أنا، وكان أحدث القوم سنا. قالت فنفخوا له خرفة فجعلوها في قدره، ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى القوم، ثم انطلق حتى حضرهم. قالت ودعونا الله للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده، واستوثق عليه أمر الحبشة، فكنا عنده في خير منزل حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يومئذ بمكة. هذا كما يعني سمعتم هذا حديث ممتع قصته علينا واحدة من السابقين الأولين من المهاجرين. فمعلوم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هاجروا إلى الحبشة مرتين. في المرة الأولى هاجر 12 رجلا وأربع نسوة للهجرة الأولى، وكانت أم سلمة من المهاجرات في الهجرة الأولى. النسوة الأربعة أم سلمة مع زوجها أبي سلمة، وعثمان مع رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو حذيفة ابن عتبة مع امرأته سهلة بنت صهيب، وعامر ابن ربيعة مع امرأته ليلى بنت أبي حسنة. أما الرجال الآخرون فمنهم عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وابن مسعود ومصعب ابن عمير وحافظ ابن عمرو وجماعة آخرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة حدثت مع الفوج الثاني الذين هاجروا إلى الحبشة، وكان فيه جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا الحديث يشتمل على فوائد كثيرة، فأنا اليوم إن شاء الله عز وجل أستل منه فائدتين اثنتين. الفائدة الأولى قول أم سلمة رضي الله عنها أن قريشا أرسلت رجلين جلدين إلى النجاشي، والجلادة معناها المثابرة، والمثابرة هي المصابرة وزنا ومعنى. وهذا من حسن الاختيار، أنك إذا أرسلت جنديا لابد أن يكون مثابرا، إذا انسد عليه سبيله بحث عن سبيل آخر، فإذا انسد عليه السبيل الآخر بحث عن سبيل ثالث. المهم لا يرجع إلا وقد أدى المهمة التي أنيطت به. الجندي الماهر لا يعرف الأعذار، ولذلك عمرو بن العاص وكان رجلا مثابرا لما ذهبوا إلى النجاشي وكلماه فلم يصغ النجاشي إلى قوله لم ييأس، وقال والله لأنبئنه غدا بما يقولون في عيسى بن مريم لأستأصل بهم بهذا القول خبراءه. يعني لم تد عليه الأول لابد أن يرجع وقد أحرز الانتصار كاملا أو أحرز شيئا من الانتصار. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا المثل الأوفى في ذلك، ومن أعجب ما أنت سامع ولا أعلمه اتفق لواحد من بني آدم وعلمي قليل، ولكن ما أظن ظنا راجحا أنه اتفق لأحد من بني آدم إلا لمثل زيد بن ثابت صاحب هذا الموقف العجيب، وخبره خبر صحيح علقه الإمام البخاري في صحيحه ووصله الإمام الترمذي وأحمد وغيرهما بسند جيد، وله سند آخر أصح من هذا السند الأول، وفي كلا الإسنادين من المعنى ما ليس كلاهما. ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة قال زيد بن ثابت وكان كاتبا للوحي بعد ذلك، قال فأتوا بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا هناك، فقالوا يا رسول الله هذا يحفظ 14 سورة مما أنزل الله عليه. قال فأعجب بي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقربه. قال زيد فقال لي يوما يا زيد تعلم كتاب يهود فإني لا آمنهم على كتابي، وفي لفظ قال تعلم لغة يهود يتعلم العبرية فإني لا آمنهم على كتابي، وفي إسناد آخر اللي هو أصح من هذا الإسناد وهو عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لزم زيد بن ثابت إلى تعلم السريانية. حافظ بن حجر يقول إنه تعلم اللسانين جميعا لحاجته إليهما، إذا مطلوب منه يتعلم العبرية ومطلوب منه يتعلم السريانية. قال زيد فلم يمر علي 15 يوما إلا وقد حذقته، حذقته يعني صار ماهرا به، وفي لفظ فلم يمر بي أو علي إلا 17 يوما. العلماء جمعوا إن هو تعلم العبرية 15 يوم وتعلم السريانية في يومين، ويقول حذقته فدلوني على رجل غريب عن لغة قومه وأراد أن يتعلم ذلك اللسان، هل يمكن في نصف شهر أن يكون ماهرا بهذا اللسان بعد أن كان جاهلا به؟ أبدا. ما هو الوقود الذي حرك زيد بن ثابت؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم له إني أخاف على كتابي، هذا هو الذي حركه، إني أخاف على القرآن، وهذا كاف أن يجعل الدم الذي يجري في العروق كله وقوده. لما يقال لمسلم حي الضمير حي الإيمان إني أخاف على القرآن من لعب اللاعبين، أو إني أخاف على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب الكاذبين، فتعلم السنة لتقف لتدود عن فياضها، أنا لا أتصور إذا كان الرجل حي الضمير حي الإيمان تمضي عليه سنون طويلة ولا يكون ماهرا في القرآن أو السنة. أنا أقول هذا الكلام لطلبة العلم الكتالة اللي بقاله 15 سنة يطلب علمه ومع ذلك لا يستطيع أن يحلل مسألة أصولية ولا فرعية. عندنا الذين تزينا بزي طلبة العلم كثير جدا، أما الذين تحققوا بالعلم وركبوا مركب الجدية فيه فأقل من القليل. هذا اللعب في السنة على أشد. القرآن بحمد الله محفوظ منذ نزل وهو غض طري إلى اليوم، لو زاد فيه إنسان حرفا لخرج ألوف الصبيان من جنبات العالم في ديار المسلمين يردون عليه. ليه؟ لأن القرآن منقول نقل التواضع أعلى درجات التواضع في الدنيا كلها، الجيل ينقله عن الجيل. إنما السنة سهل اللعب فيها، وقد لعب الوضاعون فيها كثيرا ووضعوا الأحاديث في الألوف، فضلا عن وهم الواهمين وغلط الغافلين وغفلة المغفلين الذين أدخلوا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه غلطا وليس عمدا. إذن عندنا نهي متسع. نهي الأول جماعة السبيل، وأنا يعني أسباب الوضع كثيرة. واحد تاجر عند يروي الفتى ليوقع الحديث ربيع أمتي في العلم والبطيخ مثلا، لو علمتم ما في الحلة لاشتريتموها بوزنها ذهبا، المؤمن حلو يحب الحلاوة. أو مثلا رجل مذهبي يحب إماما ويكره الآخر ويغدر عن مذهبه كهذا المخذول الذي وضع الحديث الآتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو حنيفة سراج أمتي، ويأتي رجل من بعد يقال له محمد بن إدريس والشافعي أشر على أمتي من إبليس. هذا رجل حنفي عايز جلد، عايز جلد عشان يبطل يصلي، يضع حديثا لأجل أن يرفع أبا حنيفة. وأبو حنيفة رحمه الله لا يحتاج إلى مثل هذا الكذب الممدود، لأجل أن يرفع أبا حنيفة يوم يجعل الشافعي الذي عقمت أرحام النساء أن تلد مثله، بل أن تلد نصف الشافعي رحمة الله على الشافعي. وأنا لما أقول هذا أقول غير مغالب للشافعي، فالذي يعرف الشافعي حقا ربما قال أكثر من ذلك، حتى سماه أهل مكة ناصر الحديث. وكان الإمام أحمد يقول: لا زالت أقضياتنا في يد أهل العراق حتى جاء الشافعي فانتزعها منهم. وكان أحمد يدعو للشافعي على مدار 40 سنة لا يترك صلاة إلا دعا للشافعي فيها، فسمعه عبد الله ولده فقال له: يا أبتي من هذا الشافعي؟ ليس سؤال عن رجل يجهله، لكن من هذا الذي تخصه بهذا الدعاء على مدار هذه السنوات الطويلة؟ قال: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس، فهل عنهما من عوض؟ ما عرفنا الناس ولا المنزور ولا الخاص ولا العام إلا بعدما جالسنا الشافعي. ولما عقد الشافعي رحمه الله مجلسا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بجانب أستاذه سفيان بن عيينة، لم يتردد الإمام أحمد في ترك مجلس ابن عيينة وجالس الشافعي، فعزم عليه رفيقه وأخوه الإمام المجتهد المطلق العلم المفرد الحافظ الجبل إسحاق بن راهوي، فقال له: يا أبا عبد الله، أتترك سفيان بن عيينة وتجالس هذا وهو من أسنادنا، يعني زينة السن؟ فقال له: إن فاتك حديث بعلو وجسته بنزول، وإن فاتك عقل هذا الفتى أخشى ألا تجده. ولذلك ندم إسحاق بن راهويه على أنه لم يلازم الشافعي، لكن بعد موت الشافعي رحمة الله على الجميع واشترى كتب الشافعي من ملكته بأربعين دينارا. أيقال في مثل هذا ويأتي رجل من أمتي يقال له محمد بن إدريس أشر على أمتي الإبليس؟ فلأجل أن يضع الشافعي ويرفع أبا حنيفة يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك الفرق التي تفرقت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، كل فرقة من هؤلاء اجتد بعضها بعض أفرادها وكذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام أكاذيب لا حصر لها، فاختلطت السنة الصحيحة بمثل هذا الكذب، واختلطت أيضا بالوهم والغلط الذي وقع فيه الرواة الذين لم يحكموا صناعة الحديث، فندم فخيض الله عز وجل حفظا لسنة نبيه التي جاءت مبينة لكتابه والتي وعد الله عز وجل بحفظها، فقال في حقها: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأجمع العلماء على أن الذكر في الآية هو القرآن والسنة جميعا، إذ لا ينتفع ببعض ألفاظ القرآن إلا إذا قارنتها السنة التي هي قاضية ومبينة لكلام الله عز وجل. فخيض الله عز وجل جماعة من العلماء الكبار فنقلوا هذا كله ووضعوا السنة الصحيحة على جنب وزيقوا الكذب والخطأ وبينوه ووضعوا من الضوابط العلمية ما تعجز البشرية عن الإتيان بعشر معشاره، فليقفوا مشدودين أمام هذا التأصيل العلمي الذي لا يعرف عشر معشاره في أمة من الأمم. وبعض العلماء وضع بدأ يضع الأحاديث في كتب وبعض الأحاديث الكتاب في كتب إلى آخر المجهود الكبير الذي يعرفه بعضكم إن شاء الله تعالى. ففي كل زمان قوم يكرهون السنة يتبعون عقولهم إن أحسن الظن بهم، وكثير منهم يتبعون أهواءهم. فأنا لو قلت لطالب علم اسهر الليل وواصل به النهار وجد في التحصيل والطلب حتى تذب الكذب والخطأ عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يكون عنده من الحمية مثلما كان عند زيد بن ثابت، فهذا رجل ليس بحي الضمير، وهذا رجل ليس بعالي الإيمان. وإلا يكفي أن يقال له ذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يرى للنوم طعما ولا يستحل جهده بنوم. الذي حرك زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله مدافع عن القرآن، فقال له: تعلم كتاب يهود فإني أخشى عليهم من كتابنا. الفائدة الثانية هي الكلام عن البطانة. فأنتم كما سمعتم أن قريشا جمعت هدايا كثيرة، ومعروف الهدية تسل سخيمة الصد. وفي الحديث الذي حسنه الحافظ ابن حجر ورواه البخاري في كتاب الأدب المفرد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. فجمعوا هدايا كثيرة، وكان من أعجب الهدايا التي يحبها النجاشي الأدب، فالأدب هو الجلد. فجمعوا له أدبا كثيرة وكل بالطريق من البطارقة، والبطريق هو كبير الأساقير، كل بطريق جهزوا له، وجهزوا طبعا للنجاشي باعتباره الملك هذه مقصود. ولكن قالوا لهما الآن ما تديش الهدية للنجاش الأول اللي احنا كنا كده حفاوت، لكن ادفعوا إلى كل بطريق هديته أولا، البطانة والحاشير اللي هي بتتخذ القرارات، بطانة اللي هم الدخلاء الذين يعرفون بواطن الأمور، هو الوالي بيعرف في كل حاجة، هو الوالي بيفهم في الاقتصاد والسياسة والكورة، ويفهم كمان في أي حاجة في الحرب والعسكرية والكلام ده. لا طبعا، من الذي يشير عليه؟ البطانة الاقتصاديه هم الذين يشيرون. والله احنا نغطس الجنيه لان كده احسن له ويبقى المرحوم بدل ما يموت فيه وهو ده الكويس، خلاص يبقى نغطس الجنيه. مين اللي عمل الحدوته دي؟ البطاقه. خلاص النهارده احنا عايزين نحارب الاعداء، نعمل خطه عسكريه، خطه محكمه. اللي بينتصر في الحقيقه قرار البطاقة، وإن كان في النهاية التوقيع يكون للوالي، عشان كده كل شيء ينسب إليه، وده شيء طبيعي، شيء طبيعي، يعني ليس بمنكر وليس بغريب أن ينسب الشيء للوالي، ليه؟ لأن توقيعه النهائي هو الذي أمضى الخطة، وده طبيعي، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مرات أخرى في كتاب الحدود في باب رجم الفكلة من الزنا، لما ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرجم وأنه يخشى إذا تطاول بالناس زمان أن يقول قائلهم لا نجد الرجم في كتاب الله، فيقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم، ورجم أبو بكر ورجمت، فهل تولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم الظالم بيده؟ مسك حجر وضربه؟ ابدا ما حصلش، انما قال اضربوه، فكل واحد قال بحجر وضرب. فيقول عمر: رجم رسول الله، اي رجم عن امره، ورجم عن امر ابي بكر، ورجم عن امر عمر. كذلك يقول الوالي: أنا انتصرت في الحرب، ولم يباشر القتال بنفسه، ولم يباشر وضع الخطة بنفسه. خلاص كده، فالبطالة هم الذين يفعلون كل شيء. فمن الخطير جدا جدا أن تكون البطالة سيئة. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما علمتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فهل الأمة عقلت عن الله عز وجل مثل هذا التحذير؟ المستشارون يهود أو نصارى أو مجوس في بلاد المسلمين في شتى ملاحي الحياة، الخوارج هو الخبير، ويقدم عقلهم وقرارهم على عقول أبنائنا وهم أذكى منهم وهم أفضل منهم، لكن إحنا عندنا كما يقال قديما عقدة الخوارج. هذه بطانة الله عز وجل الذي خلقنا وخلقهم ويعلم ما تكن صدورنا وصدورهم، يقول: لا يأتونكم خبالا، يعني لا يقصرون في إعنادكم وفي إخبالكم وفي إيقاع الفساد بينكم وفيكم سماعون لهم. أوضح كلام الخوارج حتى في الكرة، الكرة نفسها، يعني حتى مش عارفين نلعب، يعني لا جد عارفين ولا لعب عارفين. نشوف المهالة والمهزلة وطبعا ده مش معناه ان انا بشجع الكوره ولا بقول الكوره والكلام ده عشان مش حد يفهم غلط، لكن لا في جد ولا في هدف. والخواجه كل ملاحم حياتي في بلاد المسلمين، وهذا هذه شهاده الله عز وجل فيهم لا يألونكم خبالا. وعلشان يعرف انت وصلت لفين وانتاجك وصل لفين وتخطيطك للمستقبل شكله ايه، عمل شهادة اسمها شهادة البيضو. انا بسميها كده، هما يقولوا الايضو، انا بسميها شهادة البيضو. ليه؟ لانهم عرفوا الجد وتخطيطها للسنوات القادمة. فمن السهل جدا انه يقتلك في مهلك، ينزل بضاعة أحسن من بضاعتك وأرضك، يعمل مكة وباء زي بتاع البطاطس في العشر مرات، يولع في المصنع مثلا كله، ويعرف أنت واصل لفين. أصبحت هذه الذخيرة بطننا برضه، مصاريفنا طلعت برضه. والله عز وجل يقول: لا تتخذوا بطانة من دونكم، من دونكم يعني من غير دينكم، ليست على مذهبكم، قد بينا لكم الآيات، بينا يعني ليست مسألة خفيفة، وقد بيناها بلسان عربي مبين إن كنتم تعقلون. فالبطانة دي أخطر حاجة في الدنيا، البطانة. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري في كتاب القدر وفي كتاب الأحكام من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ما بعث الله نبيا ولا استخلف من خليفة إلا قيم له بطانتين، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. المعصوم من عصم الله فيه أنك لأن البطانة لها سحر لا يكاد يفلت منه أحد. السر على الحد والغالب، السر على الحد والغالب. فتصور البطانة سيئة بتكره الملتزمين وتفقدهم، ما تفتأ هذه البطانة تزين الشر والسوء وتبين الخطر من هؤلاء حتى يستصدر الوالي قرارا بسجنه او باعدامه او بتلبيق التهم اليه. البطانه مساله خطيره، الدنيا كلها مبنيه على حسن البطانه او على سوء البطانه. لان هذا يا اخوانا كان امر البطانه في غير الموضوع. قريش عملت ايه؟ قال: يا جماعه اوعوا تدوا الهديه للنجاشي الاول، انما ادوها للبطانه ويلعبوا بعقولهم. وقولوا لهم واستعطفوهم شويه عيال غلمان سفهاء خرجوا على ديننا، سبوا الهتنا، يرضيك حد يضرب ابوه الالم؟ يرضيك حد يدوب في وش ابوه؟ انت يرضيك الكلام ده؟ اهو الواد ده في وش ابوه. تصور وخلاه قاعد في وسط الناس كده وانا قاعد جذبه وضربه جذبتين على دماغه، انت يرضيك الكلام ده؟ طبعا ده ما يرضيش، طبيعي دول عايزين. سخنه وخلاه يتخذ قرارا مسبقا. وانا والله بحبك وبتاع كل الازازه بتاعتي ودي كل الجلابيه دي هديه وبتاع مش عارف ايه، والله ما راجع خلاص. يبقى الهديه خدت قلبه واستلمت سخيطه فخاطر بالهديه وشكلت دماغه قبل ما يقعد مع الوالد، قبل ما يقعد مع النجاش. قال: بس احنا كل اللي احنا عندنا حاجه بسيطه خالص، اول ما تقعدوا مع النجاشي تقولوا له: والله اباء الولاد دول انا بيك، انت ايش عرفك بيهم؟ لو ما شفت شويه جرعه انت اول مره تدفع بيهم، نزل ارضك ولا نعرف فيهم حاجه. فطبعا ابوه عارف اكثر منا وعمه عارف اكثر منا والعيله كلها عارفاها. فاحسن حاجه كده انك تكلم العيال والولاد الاباء دول لابائهم هم اللي يربوك. اول ما هم يقولوا كلمه دول قولوا صدق صدق. فابائهم أعلى به عينا، يعني هم اللي عارفينهم كويس. فالنجاشي طبعا لأن دول جماعة داخلين أرضه ولا بينهم وبين بعض ود ولا يعرفوهم، فعلى طول خلاص يسلمهم للدخول ويخلص على كده. ما يجيبوا لنا مشاكل ليه؟ انا عايز الدنيا تبقى سلام والدنيا امان. شويه عيال جالوني يروحوا بداهيه ونكهه. هم فكروا ان المساله كده، وما علموا ان النجاشي رجل نبيل، وانه ذو مروءه، وعلى هذه المروءه تكثرت هذه المؤامره. فاذا البطانه اخواننا بطانه خطيره، اخطروا انواع هذه البطانات كلها الشيطان. الشيطان ده أسوأ بطانة. قال الله عز وجل: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. خلي بالك من الآية دي، أنت بتقراها كتير لكن فيها معنى. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني. طب خلي الشيطان ده ابن حلال، ها؟ وجدع ونبيل، لما تحطه مره ربنا يودلوا بعض، دي المرحله الاولى. دي المرحله الايه؟ الاولى. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني؟ يعني ينفع تحطه ده ربك؟ كله قال تكتب خلاص، يعني ده مش مناسب. طيب خد الثانية بقى وهي باقعة ولا ايه؟ ده مش ابن حلال، ها؟ وهم لكم عدو. يعني لو كان حتى ابن حلال ما ينفعش تحطه قدام ربنا وتختاره وتسيب ربنا، فما بالك وهو عدو. ومع ذلك صار أكثر أهل الأرض قوادين له يحطمون في هواه، فحينئذ ما يستحقوش إلا الواحد يجي عليهم. بئس للظالمين بدلا. خلاص أخدته واخترته برغم إن أنا درست لك المسألة أهو. يعني هو لو كويس ما ينفعش تختاره تبقى بينك، فكيف إذا كان عدوا ومع ذلك اخترته برضه؟ بعد ما قلت لك إن عدو كمان، خلاص بئس للظالمين بدلا. وما منا من احد الا وله شيطان، كما في حديث عائشه رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم من عندي فغر، فلما رجع فرآني اي غيرا قال: ما لك يا عائشه؟ اجاءك شيطان؟ فده يدل عليه ان الغيره من الشيطان، لان الغيره من الغل. الغيره نوع من انواع الغل. اجاءك شيطانك. احنا عندنا النسوان يتعلموا، النسوان بيقعوا عليه قطر مش يعمل نظره مسلسله، عايزين النسوان يتعلموا. اجاءك شيطانك ما لسش نعرف، انما غيرت الكلام. قالت: يا رسول الله، اوليس لك شيطان؟ قصه ده الراجل يقول للست: يا ست يا معروف، يا ست ما تنزلش عند رجل تلعب في وش، طب قول من وش السعاده تقول له لازم تطلق، لو راجل طلق. ما انت عمال تقول لي حق الشارب، وانا اصلا عارفه اني ما جبتش شارب لاني شفت ابوك، ها؟ ارجو شغاله كده وقول انت طالق او راجل اتجوزت، يا ست عيني معروف، يا ست في الشيطان، لا مش عارف لا تفضل لا تقول له راجل. طب نغير الكلام، لا نخلص الموضوع الاول. يا ست انا برجع الشغل بقى 12 ساعه شغاله، لسه انا دماغ عايز انام 3 ساعات عشان ارجع اشتغل، عشان اجيب فلوس عشان اشتغل في العالم اللي انا شغال فيه، ها؟ ابدا لازم تكمل الموضوع. شوف يا سيدي عائشه غيرانة وباين عليها علامات الغيرة، لأن بعد كده شافها كده أداءك شيطانك، خلصت الموضوع على طول. طالما رجع خلاص، رجع وشافته خلاص انتهى الأمر. قالت: يا رسول الله، أوليس لك شيطان؟ قال: بلى، يعني أنا ليه شيطان أنا كمان، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. ها؟ فلا يأمرني إلا بخير. يبقى إحنا لنا شيطين، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي أسلم على يديه الجن والإنس ما كان ليعجزه شيطان، فربنا عز وجل تفضل عليه وجعل قرينه مسلما. يبقى أنت في شيطان ماشي في رجالك دائما، ده بغالبا الشيطان ده شغال على طول في حاجة معينة جدا. ورد في حديث ابن مسعود الذي رواه الترمذي من حديث أبي الأحرف سلام بن سليم الحنفي عن عطاء بن السابع مرة الطيب مرة رمضان يعني عن ابن مسعود، وتلميذي حسن هذا الحديث مع الغرارة، قال حتى الغريب لا نعرفه إلا من حديث أبي الأحرف. وطبعا هو يعني هذا الحديث الصواب فيه أنه موقوف، يعني ليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه موقوف على ابن مسعود، يعني الكلام كلام ابن مسعود، وأبو الأحوص رفعه، وخالف أبا الأحوص في رفعه جماعة من الثقات، منهم جرير بن عبد الله، جرير بن عبد الحميد الطبري، ومنهم إسماعيل بن علية، ومنهم موسى بن إسماعيل أبو ذكر، كل الجماعة دول رووا هذا الحديث عن عطاء بن السائب، عن مرة الطيب، عن ابن مسعود أنه قال. وطبعا يعني انا لا يعني اعصب المساله بابي الاحرف وحده، ولكن عقيده السيد كان اختلط، فيعني كل هؤلاء حملوا عنه الاختلاط، فربما وهم عقيده السيد توقع الحديث مره وربما اوقفه مره، لكن جانب الوقف اقوى، والعلماء يقولون اذا يعني حصل اختلاف الحديث وقفا ورفعا فالاخذ بالاقل هو الاحرف، والاقل هو الوقف والرفع الوقف للشيء. فهذا كلام ابن مسعود، ولا أنه كلام ابن مسعود إلا أنه له حكم المرفوع إذ مثله لا يضرب بالرأي. قال إن للملك بابن آدم لمة وإن للشيطان لمة. اللمة أي المنزل القريب. في ثلاث سيارات أغلقت الشارع، الإخوة اللي هم أغلق الشارع بتاعكم يفكوا الموت. إن للشيطان بن آدم لمة وللملك لمة، اللمة اللي هو المنزل. يعني أنت قاعد في بيتك أهو، يقوم الشيطان يقوم جاي ساكن جنبك على طول. خلاص؟ فلمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق، ولثمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك أي من وجد لثمة الملك فليحمد الله عز وجل، ومن وجد لثمة الشيطان فليستعذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. ثم قرأ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. يبقى إذا الشيطان له جولات متكررة معاه ويلبس لك ألف وش بحيث ما تعرفوش أنت رجل تقي، ها؟ يقوم لابس لك وش الدقن لحد الصورة ويركب لك تجيب الطارق، ها؟ ويركب لك هنا خفين اسودين. ايه السواد ده منين؟ اصل انا بعيط على طول كتر البكاء من خشيه الله، تمام؟ ويمسكوا ذكر. قال انت لما تلاقي واحد مقابلك وكان له ادعينا يا اولاد، ها؟ بركاتك يا اولاد. قال لي هو مين؟ ارجع بس ورا انت تشوف غير، ها؟ تقوم تعوضه على طول. لو ان واحد من عباد الله الاخيار اول ما شافه كده وربنا منور بصيرته وكشف الوش ده هو، ها؟ يقوم لابس له وش ده وهكذا، يفضل يطلع في وش ويلبس وش. المهم ان يغتالك او على الاقل يعطلك فلا تصل الى منزلك في الوقت المحدد. الوقت المحدد اللي هو ايه؟ اللي هو حياتك، حياتك الدنيا عمرك اي عطار يوقعك ترع على وشك ترع تعالى ترع تعمل كده وكده اديك اتعطلت دقيقة خلاص لانه مش عارف يغتالك فالشيطان بطانة سيئة جدا وله وسوسات وله شغل كتير جدا جدا يعني ذكرنا في يعني الدروس المتناثرة التي ربنا يعني سمعتموها بعضا من مكاين هذا الشيطان دي بطانة سيئة أولى فاحذرها البطانة السيئة الثانية الكفار والكفار دول أصل البطانة بتاعتهم الشيطان فهم عن الشيطان يتفرعوا قال عز وجل ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا أي تزعجهم وتنكرهم وتخليهم يتخذوا القرارات وبتاعوا الكلام ده شياطين يعني حركات فلا تتخذ كافرا بطانة وقد بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن أبا موسى الأشعري اتخذ رجلا ذميا كاذبا فأرسل إليه ينهاه وقال أقصوهم حيث أقصاهم الله وخونوهم حيث خونهم الله عز وجل فهؤلاء قال الله عز وجل فيهم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم وقال الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء لا يجوز أن تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا احنا ليل نهار بنطالب مجلس الامن يتخذ قرار ارايت خذلانا وخطلا في العقل وضعفا في التفكير اكثر من هذا مجلس الامن الجزار اللي معاه السكاكين بيوزعها اقول لهذا الجزار لا تذبح الذبيحه بس كلمة ممدودة مع عادل الإنسان يضيق ذراعها كل شوية مد في الأمن وهم عاجزون عن اتخاذ شيء. احنا بنقول يا اخوان هؤلاء وطبعا الداء قديم يعني القرطبي وهو بيفكر آلية استرجع وحوقا لكثرة الكافرين الذين اتخذهم الولاة أمناء وكتباء وخزناء فالعلة قديمة جدا ومن العسير جدا أن نزيلها بمجرد كلمة أو بقرار يقال أو بكتاب يكتب فدي علة تحتاج إلى أمة كاملة تقوم قومة واحدة لتقلع جذور الفساد فالكافر لا يؤتمن مطلقا ولا ينبغي أن تأخذ منه شيئا أبدا إلا لا تعتقد أنه يرفعك وتكون على حذر أيضا منه البطانة الثالثة بطانة السوء من بني آدم الذين يزينون السوء وأقرب مثال لذلك المثال الذي تعرفونه جميعا في قصة الرجل الذي قتل 100 ناس لما قتل 99 وراح للراهب وقال قتلت 99 نفسا قال يتوب قال له لا قتل الراهب الثاني العالم لما قال له اني قتلت 100 نفس قال يتوب قال نعم اخرج من ارضك ارض التوب ليه؟ لان الناس اللي قاعدين في الارض دي كلهم خايفين من هدوم برغم انهم لو اتجمعوا عليه هياكلوه هو الفتوة ده مش واحد زي امريكا مثلا امريكا دي يا اخوانا ليست دولة قوية انا لا اقول هذا يعني عشان استثير عواطفكم هذا كلامي كلام علمي وكلام واقعي امريكا ليست دولة قوية جنودها مصابون بالشذوذ الجنسي جنودها من عبدة الدنيا جنودها لا يعرفون صناعة القتال إنما يقبل طاير في الهواء ويدمر تحت ومعروف ان التمكين لا يكون الا على الارض. ان استطعت ان تتحاشى الضربات الجويه فانت منتصر. الحرب الجويه كما يقول القاده العسكريون لا تحسم نصرا. يا رب تصب بقنابل ذريه من فوق لا تحسم نصرا. انما اللي يجيب النصر القتال البري والامتحان. خلاص؟ في امريكا عايشه بسمعتها. يقول لك ثوره الشرح والقاضي فات بيه 52 وعبرات القارات والفرق البالستيه المحمله بالروس النوويه وهي لعبت. لما لقى واحد وقف قباله كوريا الشماليه كان عندها من الجرأه انها تطرد المفتشين. تقوم بغداد تدخل المفتشين. خلاص؟ شوف الصوره. وتقوم شايله كاميرات التصوير عن المنشآت النوويه. والمفتشون ينتهكون سياده دوله كامله يضعونها تحت الرغاء وتحت الجذب. وكوريا تقول انا عندي صواريخ تصل الى ابعد هدف امريكي في الارض. وهم هنا يقولوا ما عندناش مش لاقيين ناس. فضلا عن يكون عندنا اسلحه دمار شامل. كوريا تقول لو امريكا فكرت تهاجم كوريا انا هفكر شبه الجزيره الكوريه بالاسلحه النوويه اللي معايا. انا مش عايز اعيش. شبه الجزيره الكوريه دي معناها لو اتفجرت معناها كوريا الجنوبيه راحت واليابان. خلاص كده؟ وبعدين كوريا مسنوده من الصين. ايه اللي حصل؟ لكوريا ويضرب على اسى العراق. ها؟ يضرب على اسى العراق. كل ما يقول له افتح الموقع يجروا. ادلاء يفتحوا له النهار. ومع ذلك ايه اللي حصل؟ قال له لا انت برضه مخبي حاجات. طب دور. قال له لا انا هتعب ليه؟ طلعها من زكاه. يا عم ما عنديش حاجه. لا عندك والا. طب مش هتطلع بقى يبقى انا هشتغل بقى. ها؟ يبقى كوريا والكلام ده عيني عينك. مش الكلام ده تحت المقاعد الغرف المغلقه وتحت الترابيزات. عيني عينك. لا يفتحون لان عارفين ان احنا ما نقدرش نعمل حاجه. البطاله السيئه في بلاد المسلمين بقى لها قرون عماله تشتغل لحد ما ضيعت البلاد وضيعت ديار المسلمين. بس مهمه المفتشين ما كانتش كده. مهمه المفتشين كانت هل العراق فيه سلاح لو امريكا دخل يعرف يقاوم ولا لا؟ فلما تاكدوا ان العراق ليس فيه اسلحه يمكن ان يقاوموا بها الغزو الامريكي الصليبي على ديار المسلمين دخل. اذا المساله كانت مساله جست بس نص عشان نعرف ونقلل الاظهار. ها؟ يقول لك طواريخ حموض فده 150 كيلو. يقول له حطمها. يحطم 100 حروف. فلما ضمن ان ما عادش عندهم غير الكلاشينكوفات والمدافع والمسدسات والعصي والنبابيب دخل علشان يعمل المساله دي. اي راجل كوري في الدنيا كلها ما يترافع راسه وينافس صدره عشان استطاعوا ان يقولوا لا تقدر تعمل امريكا ايه؟ ما تقدرش تعمل حاجه. عايز واحد يقول لا. انا لا انسى لما طائره التجسس الامريكيه كانت على حدود الصين وطلعت المقاتلات الصينيه واجبرتها على النزول في ارض الصين. ولما حصلت ازمه رفضت الصين. شوف العلم بتاع الناس. والصين دول لا يدينون بدين. احنا بقى مسلمين. اشجع الناس قلوبا لا يعرف احد معنى الجهاد ولا يتمنى القتل الا المسلم وحده. فتش في جنبات الارض لا تجد رجلا تهون عليه نفسه ويفجر نفسه الا المسلم فقط لا غير. صناعه المسلمه تفرغت بها ديار المسلمين الا وهي صناعه الرجال. لكن ياخذ دورهم. ادوهم الفرصه مره واحده. بس فرصه حقيقيه لدوروا هؤلاء الشجعان. الصين الكافره التي لا تدين بدين وليسوا من اهل الكتاب. رفضت أن تصير طائرة التجسس في فناء الطير، وأنك عايز تاخدها فكها حتة حتة وخدها الصناديق، إنما عشان تطير مرة ثانية في سماء الطير، وأنا أنكرت عليك إنها تطوف بالقرب من الطير، ده بعدك. أنا شفت الناس في الشوارع فرحانين بالطير إن استطعت أن تقول أمريكا لا. شوف الضعف والهوان واصل ليه؟ والآن بقالهم أسبوع يضربون في العراق البلد المسلم وعاصمة الخلافة، ولا طريق له، لكن لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. نحن لا نستحق النصر، نحن لا نستحق النصر، وليس معنا شيء من أسبابه. ادخل ديار المسلمين وادخل ديار الكافرين لا تكاد ترى فرقا في الشوارع ولا في المطارات ولا في المحال ولا في المتاجر. تبرج وعري زي تبرج عري. فنحن ليس عندنا شيء من اسباب النصر، ولكن اذا كنا جادين وعازمين ونحب الخير لامتنا ونريد ان نمكن لدين الله عز وجل في الارض، والتوينا بجد واخلاص ان نهاجر الهجرتين اللتين لا بد لكل مسلم عنهما في كل نفس، هجرة الى الله عز وجل بتوحيده والاخلاص له وحسن التوكل عليه والانابة له تبارك وتعالى والخوف منه والرجاء فيه والاقلاع عن الذنوب، مع هجرة اخرى وهي متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يأمر به، لا نخالفه في دقيق ولا جريء، ولا نقدم قول أحد على قوله كائنا من كان هذا القائل. هاتان هجرتان لا بد للمسلم منهما في كل نفس. إذا نحن هاجرنا الهجرتين هاتين في كل يوم وعزمنا على تحقيق العبودية، لعل الله تبارك وتعالى أن ينظر إلينا وأن يمكن لنا وأن ينصر هؤلاء المستضعفين على هؤلاء الكفار الصليبيين المبتلين. وليس ذلك على الله العزيز. والعراق عبارة عن عقد العراق أوله. المسألة ليست مقتصرة على العراق، وأنا أقول وليس ما أقوله سرا، فهذا معروف للولاة قبل أن أعرفه أنا، أن الدور قادم على مصر، لأن المسألة كلها هي إقامة دولة إسرائيل الكبرى. الرئيس الأمريكي ريغان وبوش الأمر والابن، هؤلاء يؤمنون بعقيدة أن المسيح لن يخرج إلا إذا التحمت النصرانية مع اليهودية. إذا التحمت النصرانية مع اليهودية حينئذ يخرج المسيح وتسود النصرانية في الدنيا. دي العقيدة اللي حركاها، هذه العقيدة هي اللي حركاها. اوعوا تكونوا مفكرين ان هيسكتوا عن غزو العراق. تعرف لو وصل الامر وفشلوا فعلا في الاستيلاء على العراق هيضربوها بالقنابل الذرية. ليه ما يضربوهاش؟ زي ما حصل مع اليابان، لما الطيارون اليابانيون، واليابانيون معروفون بالولاء الكامل لتراب اليابان، وعرفوا هذه الحقيقة، ولذلك النهضة الصناعية في اليابان من سنة 1945، يعني العملية بتاعت 60 سنة فقط، وشوف اللي اليابان عملته في الدنيا. ليه عملت كده؟ هم عندهم الخاف واحنا عندنا لحم الراس. احنا اذكى منهم، لكن احنا متخلفين لهم فطالعين فوق. عندهم ولاء كامل لتراب اليابان. فلما حصلوا الحلفين هزموا ولقوا المانيا بقى هزمت مع اليابان والكلام ده، والطيارون اليابانيون وجدوا انهم طايرين ضايعين، عملوا ايه؟ عملوا فرقه انتحاريه من الطائرات وهبطوا بالطائرات ودخلوا بها في الاسطول الامريكي فدمروه عن كامله. فكانت النتيجه القنبله الذريه في هيروشيما ونجازاكي. فهؤلاء لا يتورعون عن استخدام القنابل الذريه اذا راوا ان فشلهم ذريع وان فشلهم متحقق. طيب ليه العراق في الاول؟ قال لك اصل دول المواجهه مع اسرائيل اربعه، مصر وهي اقواها واكبرها والقوه الطالبه التي يحسب لها الف حساب، والاردن وفلسطين وسوريا، وعندك كمان لبنان. خلاص دول كلهم علم قرى ما عدا سوريا اقوى منهم نسبيا، لكن كل هذه الدول لا تقارن بمصر. طيب لو ان اي دوله من العزه دي حصل اعتداء عليها وانا حيدت مصر وطلعتها بره خالص، مين اللي ممكن يعمل لي كم جنبي؟ فبيلزم العراق، لان الخليج كله على بعضه ما فيهوش جيش. والبقعه دي العراق لحد مصر هي البقعة الوحيدة في العالم التي أرسل الله عز وجل فيها الرسل. فيش نبي طلع من الله أبدا، لم يخرج نبي من بقعة الشام ومصر. طلع سيناء موسى عليه السلام والطور والمناجاة، ودي مسألة جوهرية بالنسبة لإسرائيل إذا اليهود يعني. وطبعا مصر كان فيها يوسف ويعقوب عليهما السلام، ودول من انبياء بني اسرائيل. وبقعه الشام اكثر البقع اللي نزل فيها الانبياء مع جزيره العرب والتي بعث فيها نبينا صلى الله عليه وسلم. فالبقعه دي كلها هي البقعه المباركه في العالم. عشان كده على باب الكنيسه من النيل او الى الفرات ما قالتش للمغرب ولا موريتانيا، لأن ما تلزموش. لو لزمتهم أهو من باب أرض وخدناها وأمننا نفسنا ووسعنا الإمبراطورية. لكن حدود الصنع محصورة من النيل للفرات. ليه؟ لأن الأرض مقدسة، وأكثر الأنبياء الذين بعثوا إلى الأرض من بني إسرائيل. عايزين يعيدوا بقى دولة إسرائيل الكبرى على عقيدة دينية. طب احنا لما بنقاتل بنقاتل على عقيده على عقيده، عشان كده مغلوبين، وعشان كده بيحاربوا العقيده في ديار المسلمين ويلبسون اهل السنه والجماعه في الاصوليين. والحرب قائمه على قدم الوثاق لالتفاف خضرائه. علشان ايه؟ قالك هم صح ويقدروا يتكلموا وما يطلعوش بدين ولا حاجه، لكنهم يشكلون ضمير الجماعه، وهم اللي بيعلموا الناس وبيرسخوا العقائد في قلوب الخلق. دي اخطر من اتخاذ السلاح. يبقى لابد ان توقف زحفهم باي وسيله من الوسائل. هتوقف الزحف هنوكلك ونطعمك ونص ديونك العسكريه وديونك الاقتصاديه ونعمل لك كل حاجه، مش هتسمع الكلام هقلبهم عليك. وخلي البلد كلها جماعات يصحبوا بعض ويتم ينصر وفيكم سماعون له. فعشان كده يا جماعه البطانه من اخطر شيء على وجه الارض. كما قلت الوالي انما يتحرك في قراراته من البطانه. فلو كانت البطانه سيئه بيكون كل القرارات سيئه وعشوائيه. لو كانت البطانه خيره ترى مقايل النور على القرار. يعني مثلا البطانة الخيرة زي مثلا أن يكون ملكا، ودي بالنسبة للأنبياء والأولياء ومن شاء الله عز وجل أن يؤيده بملك، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن سليمان عليه السلام قال لا أطوفن الليلة على 100 امرأة، وفي رواية 90 و 93 و 63 وأكثر من رواية من هذه في صحيحين والحافظ بن حجر وجه العالم التوحيد يجب أن يراجع. فقال لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل امرأة فارسة يقاتل في سبيل الله. مين اللي كان مع سليمان عليه السلام في رواية البخاري؟ كان معه الملك البطانة بتاعته. فقال له قل إن شاء الله. أشوف البطانة صديقك الحق فمن كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. صاحبك من إذا ذكرت الله أعانك وإن نسيته ذكرك. فقال له قل إن شاء الله فنسي أن يقولها وطاف على لسانه فلم تلد امرأة أحدا غير امرأة واحدة ولدت نصف إنسان ولد ناقص النمو. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قالها أي لم تسمع لولدت كل امرأة فارسا يقاتل في سبيل الله ولكان دركا لحاجته. إذا لما يكون الجمعة جيدة يوم يذكره قال له قلت إن شاء الله. ها؟ ولا ننسى يوسف عليه السلام وهو نعم الجبار لما الملك رأى الرؤيا سبع بقرات سمان يأكلهن سبع العجاب وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات وطلب من الناس يعبروا الرؤيا قالوا له ما بنفهمش. فالرجل اللي طلع وكان يعني تذكر بقى قام راح يوسف عليه السلام قام عبر له الرؤيا قام راجع للملك قال هذا. لما الملك سمع تأويل الرؤيا قال ايه؟ وقال الملك ائتوني به. ليه؟ وثق بعلمه. فانا ممكن اجيب واحد ما بحبوش وما اثمنوش على اي سر بس استخدمه في العلم بتاعه. خلاص كده؟ فلما جاله قال له الحق هتطلع افراد ويا عم هتروح كمان للملك شخصيا. وظن هذا المسكين ان مثل يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم هيفرح بذلك. لا، طهارة ذيله عنده وعند أصحاب المرؤات أثمن من ملك الأرض. عشان كده أنا بستغرب من أي رجل صاحب منصب يتهمونه بالرشوة أو يتهمونه بالإخلال بالذمة ومع ذلك يفضل في منصبه. يا أخي ما تعرفش العالم دول جبل قاعد بيعمل إيه؟ المفروض ده لو انسان عنده مروء عنده لبن متربي يقوم مقدم الناس على طول. لسه امبارح رجل في مستشار كبير في السياسه الامريكيه استقال امبارح ومن اشد المشجعين لضرب العراق. استقال ليه؟ لانه كان مستشار لشركه امريكيه اعلنت افلاسها. فلما اعلنت افلاسها فهم ان هو سبب في الافلاس فما حبش حد يتكلم عليه اما قدم السقف على طول. استقالته مش من الشركه استقالته وخلصنا انما قدم استقالته من وزاره الدفاع الامريكي. طب ودي على جبته ايه للشركه؟ ما تخليش تقرا احنا معجبين بعقلك والعسكريه حاجه والشركه اللي فاتت حاجه ثانيه. لكن الرجل ما رضي واستقر. يوسف عليه السلام اول ما جاله الملك وقال له انت تعال ارفع قال له لا اساله ما بال النسوه اللاتي قطعن ايديهن. قال احدث القوم سنا قالت فنفخوا له خرفه فجعلوها في صدره ثم سبح عليها حتى خرج الى ناحيه النيل التي بها منسخ القول ثم انطلق حتى حضرهم قالت ولعون الله للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده واستوثق عليه أمر الحبشة فكنا عنده في خير منزل حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يومئذ بمكة. هذا كما يعني سمعتم هذا حديث ممتع قصته علينا واحدة من السابقين الأولين من المهاجرين. فمعلوم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هاجروا إلى الحبشة مرتين. في المرة الأولى هاجر 12 رجلا وأربع نسوة دي الهجرة الأولى، وكانت أم سلمة من المهاجرات الهجرة الأولى. النسوة الأربعة أم سلمة مع زوجها أبي سلمة، وعثمان مع رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو حذيفة